العلي من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا بالقاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وعلى محمد.
عرضنا أطروحة يوم أمس بأن هذا الوجوب غسل ما يصيبه البول مرتين يمكن أن يقال أنه حينما تكون العين موجودة، حتى تكون مرة الأولى الغسلة الأولى للإزالة والثانية للإنقاء أو التطهير. أما إذا كانت العين مزالة بنحو أو بآخر فتكفي مرة واحدة. أكيد هذا خلاف المشهور، لكن قلنا نحاول نعيد قراءة الأدلة، يعني أن مثل قوله عليه السلام في صحيحة محمد بن مسلم، سألته عن البول يصيب الثوب، قال عليه السلام اغسله مرتين، وإن كانت ظاهرا مطلق اغسله مرتين مطلقا، سواء كان هذا الذي أصابه البول ما زال البول فيه موجودا أو زاله، ترك مدة من الزمن إلى أن زالت العين أو بأي شيء آخر. فقلنا وإن كان ظاهره الإطلاق إلا أن يمكن أن يقول أنها بلحاظ كونها ناظرة إلى الحالة المتعارفة. الحالة المتعارفة أن يزال البول به. وقلنا شاهدا على ذلك قوله عليه السلام يصيب ظاهر في المتلبس بالبول، سألته عن البول يصيب الثوب، أي أن الثوب مصاب فعلا بالبول وليس الإصابة الحكمية أي التي انقضى عنها. الثاني قلنا كان هو التعليل الذي أورده المحقق في المعتبر وألحقه برواية الحسين بن أبي العلاء عن أبي عبد في نفس الباب موجودة في الوسائل، عن أبي عبد الله الصادق عليه السلام قال سألته عن الثوب يصيبه البول، قال اغسله مرتين، الأول للإزالة والثاني للإنقاء. فإذا ثبت النص هكذا فهو الإمام يقول ذلك، مو مسألة تطرح من عندنا ولا دعوة ندعيها، هو الإمام يقول الغسلة الأولى للإزالة والثانية. فإذا ماكو إزالة عين مزالة خلاص الغسلة الأولى بعد سالبة بانتفاء الموضوع، فبس تحتاج غسلة واحدة ما لإنقاء. فهو التعليل في الرواية هكذا، هذا الذي ذكره المحقق في المعتبر. طبعا في النسخة المطبوعة من المعتبر يشوفون هذا الذيل داخل في الرواية، يعني جعلها ضمن القوسين، وما عدنا تجنس نسخة مخطوطة حتى أرى هل أنها فعلا من الرواية أم أنها كما قال صاحب الحدائق أنها تعليل من المحقق، يعني فسر الرواية، فسر المرتين في الرواية. فإن كانت في ضمن الرواية فهذا معنى أنها حديث شريف يحتج به، أما إذا كانت خارج الرواية كما هكذا فهمها صاحب الحدائق. المهم على أن من جاء بعد المحقق لا بعد، هو جعلها ضمن الرواية مثل الشهيد في الذكرى مثلا صاحب عوالي اللآلي ذكرها كخبر عوالي اللآلي وهو متأخر طبعا زمانا عن الشهيد، شهيد في الذكرى ذكرها كخبر، فمن جاء بعد المحقق ذكرها خبر هكذا. لذلك نقلنا كلام صاحب الحدائق في ذلك حيث قال أنها الظاهر أنها من كلام المحقق في المعتبر، والذين جاءوا من بعدي نقلوا، وصاحب المدارك أكد هذا المعنى. وعلقنا عليه في الدرس السابق بأنه افترض أنها ليست من الخبر هذه، المحقق في المعتبر تجعلنا رواية الباب ألحقها برواية الحسين بن أبي العلاء هو يقول ذلك، والمصادر كلها طبعا راجع المصادر المآخذ الأصل ليس فقط الوسائل، لا أرجع الكافي التهذيب الخلاف السرائر كلها ليس فيها هذا الذيل، هذا موجود بالمحقق في المعتبر. هل وصلت نسخة من الحديث إلى المحقق ومذكور فيها هذا الذيل، أما أن هذا الذيل فعلا هو تفسير من المحقق للمرتين الواردة في الرواية، هو فهم أن المرتين هي لهذا الغرض، يحتاج إلى تحقيق ومراجعة نسخ، وليست المسألة على كل بتلك الأهمية سواء أنها مسألة يعني تحقيقية. فقلنا نحن افترض أن هذا ليس من الخبر، لكن ألا يدل على أن الفقهاء فهموا
من المرتين ما نعرضه الأنظمة من هذه الأطروحة، وهو أن الغرض من المرتين مرة للإزالة ومرة للإنقاذ. فدعني من الاستدلال به كخبر، لا، أنا أريد أتقوى بهذا الاستظهار من الفقهاء، أن الفقهاء أصبح مركوز في أذهانهم استظهارهم للرواية من الرواية أن المرتين هي لهذا، خلاص. فأستدل بهذا ارتكاز الفقهاء، أو أستدل بنفس الروايات الباب المبهى الذيل، لكن بمعونة فهم واستظهار الفقهاء، وفقهاء تدري أقدمون أقرب إلى الناس وإلى ذوق الأئمة سلام الله، يمكن أن يكون فهمهم معينا على فهم النص، خصوصا من مثل المحقق العربي الأصيل صاحب الذوق الأدبي والصياغة الفنية الرفيعة في كتاب الشرائع، بعد وقرآن الفقه يسمى. المهم إذن هذا أيضا ذكرنا بالأمس بأنه افترض أنها ليست من النص، لكن نريد أن نقول أن الفقهاء أيضا فهموا هذا المعنى، فهموا أن الغرض من الغسلتين وسبب تشريع الغسلتين لما أصابه الثوب هو حتى مرة للإزالة مرة للتطهير، فإذا إزالة سالبة بانتفاء الموضوع والعين أزيلت قبل ذلك ما نحتاج أزيد من مرة. هذا الذي قلنا في الدرس السابق يبدو أن العلامة قدس سره صرح به في المنتهى، فإن لما ذكر رواية لمحمد بن مسلم في المركن اللي ذكرناها مرارا قال: والأقرب عندي وجوب الإزالة، فإن حصل بالمرة الواحدة كفى. خلاص، مهم أنه عنده الإزالة. وقال أيضا في فرع لاحق إذن وقد صرح به العلامة قدس سره في المنتهى، قال تعليقا على رواية محمد بن مسلم: والأقرب عندي وجوب الإزالة، فإن حصل بالمرة الواحدة كفى. وقال في فرع لاحق آخر قال: النجاسة إذا لم تكن مرئية ما لها عين موجودة أزيلت، قال طهرت بالغسل مرة واحدة. وبه قال الشافعي وقال أصحاب الرأي: لا يطهر إلا بالغسل ثلاثا. لنا يستدل على مطلوبه بأنه إذا لم تكن العين موجودة، عبر عن إذا لم تكن العين مرئية، قال لنا أن المطلوب من الغسل إنما هو إزالة العين والأثر، وغير المرئية لا عين لها، ما موجود العين بعد شنو، فكان الاكتفاء فيها بالمرة ثابتة، ما نحتاج إلى مرتين، مرة واحدة كافية، إن كانت المرة الأولى لإزالة، والفرض العين غير مرئية يعني ما موجودة ماكو عين، فإذا مرة واحدة كافية. هذا الوجه الأول كأنه قال: ولأن الماء غير مطهر عقلا، لأنه إذا استعمل في المحل جاورته النجاسة فينجس، مقتضى القاعدة ما نستطيع التطهير بالماء، لأن الماء لما تريد أن تطهر به شيئا هو إذا لاقى ذلك الشيء وتنجس. لولا قال فينجس، وهكذا دائما قال: وإنما عرفت طهارته بالشارع، الشرع قال أنا أكتفي هذا الماء إذا صبيته على عين النجاسة تطهر به الأشياء، ولا قال بالدقة لو أريد نحكم عقلنا شلون يطهر الأشياء، وهذا ماء لا قاع النجاسة هم تنجس به. ولأن الماء غير مطهر عقلا، لأنه إذا استعمل في المحل جاورته النجاسة فينجس، وهكذا دائما. وإنما عرفت طهارته بالشارع بتسميته طهورا بالنص، فإذا وجد استعمال الطهور مرة عمل عمله من الطهارة، خلاص. فماذا تريدون أكثر من ذلك؟ هو الشرع قال الماء جعل لي الماء طهور مطهر، خلص عين ماكو، صبيت الماء مرة واحدة طهرت به الأشياء، لماذا هاتان؟ هذا إذن تصريح للعلامة بذلك. لكن صاحب الحدائق علق على هذا الكلام للمنتهى، قال: وأنت خبير بما فيه من الوهن والضعف الذي لا يحتاج إلى تنبيه، فإن النصوص المتقدمة صحيحة محمد بن مسلم وحسين بن أبي العلاء يغسله مرتين. قال فإن النصوص المتقدمة مطلقة شاملة بإطلاقها للبول بقسميه يابسا ورطبا، لابد أن يريد باليابس يعني ما ذهبت عينه، يعني جف وذهبت عينه بالجفاف، مو يابس مع وجود العين، مع وجود العين سواء كانت جافة أو رطبة لا فرق، فيريد باليابس هنا مفروض هكذا حتى يصح الكلام. يابس أي ما ذهبت العين بالجفاف. قال فإن صاحب الحدائق فإن النصوص المتقدمة مطلقة شاملة بإطلاقها اغسله مرتين. قال إذا كانت العين موجودتين لا، إذن مطلقا اغسله مرتين متنجس بالبول سواء كانت العين موجودة أو غير موجودة. قال وتخصيصها بمجرد هذه التعليلات التي قالها العلامة مجازفة محضة، لا يمكن أن نقيد الإطلاقات بمثل هذه التعليلات عقلية وأمثالها. أقول الظاهر أن مراده من اليابس كمراد العلامة، وهو ما ذهبت عنه العين بالجفاف، هيكون ثبت يابس وجاف معناه هذا. وقد اتضح مما تقدم أن هذا المعنى مما استظهروه من الروايات، هذا يعني مو مجازفة محضة ولا لا، نحن قربنا استظهارا من الروايات، لأن الإمام عليه السلام لاحظ الحالة العامة وهي أن الغسل يكون بالماء، فقال اغسله مرتين. لو سألته وأعدت السؤال على الإمام قلت يا ابن رسول الله حتى لو كانت العين غير موجودة أزلناها بخرقة؟ قال لا، أنا إنما نظرت إلى الحالة العامة، إذا العين مزالة يكفيكم مرة واحدة، يمكن أن نستظهر هكذا. فالإمام إذن ليس كلامه فيه إطلاق، لا إطلاق لها من هذه الناحية، وإنها ناظرة إلى المتلبس فعلا بعين النجاسة، فلا دليل على وجوب التعدد فيما أزيلت العين عنه. إذن ما عندنا دليل على وجوب التعدد في حال عدم كون العين موجودة، ما عندنا لا أقل من الشك، فنجري أصالة البراءة، براءة الذمة من الأزيد من واحد، حينما تكون العين مزالة أشك هل علي اثنين أو واحدة؟ قل واحدة متيق، الثانية أقدر أنفيها بأصالة البراءة، لأنه الإطلاق لم يتم عندي. فإذا ليس مجازفة محض كما وصفها صاحب الحدائق، هذا الكلام من العلامة لا ليس مجازفة محض، يمكن أن يكون له وجه بالكيفية التي ذكرناها. إذن الروايات نشكك في إطلاقها، وإنها ناظرة إلى الحالة الغالبة وهي كون إزالة النجاسة تكون بالماء، وحينئذ فلا دليل على وجوب التعدد فيما أزيلت العين عنه، والأصل براءة الذمة عن وجوب الزائد من الغسلات، واحدة كافية والأزيد من ذلك مشكوك. زين، قال بعض المحققين قدس سره في هذا المجال وهو الشيخ محمد حسين كشف الغطاء أما سيد طواطواء في الميزان، يقول عنه بعض أعاظم المحققين عاش معه واستفاد منه وربما حضر عنده لما كان في النجف، عند نص ناقل من في الميزان لم يسميه، لكن الذي عنده اطلاع على الكتب يعلم أنه نقل من كتاب المثل العليا في الإسلام لا في بحمدون شيخ محمد حسين كشف الغطاء، فسماه أعظم المحققين قدس الله نفسه، لم يعرف قدره بالمقدار الكافي. قال شيخ محمد حسين كشف الغطاء في شرح العروة، قال وبهذا ظهر أن الثانية الغسلة الثانية تعبدية محضة ولا مدخلية لها بالتطهير على ميزان العرف، لحكمة الاستظهار والمبالغة، هذا هو سر تشريعها، ما نفهم وجها لوجوب الثانية، الأولى ماء طاهر غسلت موضع ما بنجاسة أنت، فهي طاهرة البتة يزول بها الحدث والخبث لأنها لم تلاقي إلا محل الطاهر. أقول لابد أن لا نترك هذا بلا تعليق إلى هنا، كأنه قوينا هذه الأطروحة، هذه الدعوة قويناها بشواهد وبكلمات للأصحاب وبفهم للفقهاء واستظهار من الروايات. لكن هذه الدعوة لا تخلو من إشكال. إشكال الأول ملخصه أنه إذا هكذا تفسر المرتين شخو كل النجاسات يكون حكمها هذا، كل النجاسات تحتاج أن تصب ماء أن تزيل به العين ثم يلحقه ماء للتطهير، فما الخصوصية يعني للبول حتى الإمام خصه بالذكر وقال مرتين؟ هي كل النجاسات تطهر هكذا. اتبه هذا الكلام ما يختص بالبول. هذا الإشكال الأول اللي يرد علينا. أقول لكن هذه الدعوة يرد عليها أكثر من إشكال. هذه الإطروحة ألف، عدم ظهور الفرق حينئذ بين البول وغيره من أعيان النجاسة، فكلها تحتاج إلى إزالة ثم تطهير. لذا قال الشهيد في الذكرى، أنقل نصا له في هذا المجال، قال الشهيد الأول في الذكرى: ولو قيل في الباقي أي باقي النجاسات كذلك، أي هم يجب فيها المرتان، قال كان أولى. لا، بالأولوية تثبت المرتان لبقية النجاسات. شنو الفرق إذا تقول الأول للإزالة والثاني للإنقاء وكل النجاسات هكذا نتعامل معها؟ فقال: ولو قيل في الباقي أي باقي النجاسات كذلك هم يجب فيها المرتان كان أولى. وجه الأولوية له مفهوم الموافقة نسميه بالأصول. قال لمفهوم الموافقة هاي الأولوية، ما هي وجه الأولوية؟ قال: فإن نجاسة غير البول أشاد. هكذا فهمنا من الروايات. الإمام يقلل من شأنية البول من يقول لصب عليه الماء، شيء عليه يقول إنما هو ماء، شخو البول إنما هو ماء يحتاج مرتين، شخو باب أولى في الغائط في المني في الدم اللي بيثخن بشدة بالتصاق بصعوبة إزالة، خم باب أولى المرتين. قال: وظاهر التعليل، التعليل اللي هو الأول للإزالة والثاني، لأنه الشهيد في الذكرى ذكر وتقدم بيانه، أقول وهو خلاف ظهور الروايات في الفارق. الروايات واضحة الفرق أن البول خصه بالمرتين وغيره لم يحتج إلى ذلك. فهذا الإشكال إذن كأنه اللي في فرع ألف ذكرناه وارد على هذه الأطروحة، وهذا كلام الشهيد مخالف لظهور الروايات ملاحظة بأن البول فيه مرتان وغير كذلك. لكن مع ذلك نطرح وجها للفرق، اللهم إلا أن يقال في بيان الفرق: كفاية الغسلة المزيلة في غير البول بمجرد زوال عين النجاسة فيتعقبها طهارة المحل، أما في البول فلا بد من غسله من غسلة أخرى بعد زوال العين ولو باستمرار الصب لتتعقق الطهارة. إلا أن نقول هذا هو الفرق بين البول وغيره، أن البول لو صب الماء وأزال العين وبمجرد زوال العين قطع الماء، هذا يكفي في غير البول، هي غسلة مزينة ومطهرة ما تحتاج إلى أزيد. أما بالبول لا، هذا لما صب الماء إلى أن زالت العين يحتاج لاستمرار غسلة ثانية جديدة أو استمرار نفس الصب آنما. إلا أن نقول أن هذا الفرق. لا، بعد أكثر من ذلك نتقدم فيه. هؤلاء العلامة ماذا قال؟ قال: شاتم ما فهمتم زين بالعامية، قال ما فهمتم زين المرتين بالبول، هاي المرتين بالبول مو مقابل المرة في غير البول، هاي مقابل الأكثر من مرتين في غير البول، يعني بالبول مرتين نكتفي منك لأن إنما هو ما هو، أما في غير البول ديك أشد في ديك ما تكفيك المرتين. فالعلامة قال هكذا فهموها تركيز الأئمة على المرتين لأن البول ماء، مرتين كيف يا علي؟ مرة للإزالة مرة للإنقاء. أما غير البول ما تكفي به المرتان. وذهب العلامة قدس سره إلى أن ذكر المرتين في البول في قبال الأكثر في غيره، مو في قبال المرة في غيره. قال قدس سره في موضع من المنتهى، قال: النجاسات التي لها قوام وثخن كالمني وشبهه أولى بالتعدد في الغسلات. أولوية أيضا مثل ما شهد في الذكر. ويؤيده قول أبي عبد الله عليه السلام عن البول: فإنما هو ماء. استصغر شأنه الإمام وقال: إنما هو ماء، وأوجب المرتين. فالمفروض بالأولوية أن اللي مو ماء مثل المني مثل البول مثل الغائط هذا ما تكفي به المرتين. قال: ويؤيده قول أبي عبد الله عليه السلام عن البول: فإنما هو ماء، فإنه يدل بمفهومه على أن غير الماء أكثر عدد، غير البول أكثر عددا. هذا إذن الإشكال ألف، ملخصه على هذه الأطروحة وهذه الدعوة بأنه إذا كان الأمر كذلك في وجوب المرتين شخص المفروض كل عين النجاسات تحتاج إلى مرتين، لأن كلها هو هكذا ترتيبها. باء الإشكال الثاني على هذه الأطروحة: أن عدد الغسلات الواجبة يزيد عن الاثنين في بعض الموارد. أنت ركزت بنقاشك الساعة الاثنين وقلت وحدة للإزالة وحدة للإنقاء وتخن زين، فإذن ما رأيك في تطهير أواني الخمر اللي هو بالثلاثة يشترط فيه ثلاث غسلات؟ هاي بالله شنو توجيه؟ ما رأيك في غسل الآنية من ولوغ الكلب والخنزير وموت الجرذ اللي هي سبعة؟ هاي بالله فسر لي هالسبعة شنو؟ فما ترهم إذن، احترم الاعتماد على هذه التفسيرات وهذه التأويلات لفهم التعدد. واحدة للإزالة واحدة للإنقاء، وبالسبعة شو تفسرها؟ إذن شنو السبعة؟ وبالثلاثة شو تفسرها؟ فلا يمكن إذن الاعتماد على مثل هذه التفسيرات وهذه التأويلات لتوجيه التعدد مرتين أو أكثر، لأنها تفشل فيما هو أزيد من الاثنتين. هذا إذن الإشكال الثاني على هذه الدعوة. باء: إن عدد الغسلات الواجبة يزيد عن الاثنتين في بعض الموارد كالثلاثة في غسل آنية الخمر والسبع من ولوغ الكلب والخنزير وموت الجرذ، فما هو الوجه في ذلك؟ بل الثنين فسرت لي يعني شو السبعة شون تفسري؟ فما يمكن. لذلك قلنا في الأقوى نرجع للمشهور وبسد المشهور أحسن. فالأقوى التمسك بإطلاق الروايات في وجوب المرتين حتى لو أزيلت العين قبل ذلك. وهذا التعليل شلون تفسر النية الأول للإزالة والثانية للإنقاء، وشلون تفسر إن الفرق بين البول وغيره؟ يمكن أعطيك تفسير، أعطيك تفسير قبل قليل، ويمكن أعطيك هم تفسير آخر. لما يقول أن الأول للإزالة والثاني للإنقاء، يعني يريد أن يقول أن الإزالة البول خاصة دون غيره لابد أن تكون بالماء لا بغيره. فهل اشترطنا الغسلتين؟ فما للزيل العين بغير الماء؟ صب شوية ماء للإزالة، العين عين البول لا تزول إلا بالماء. تذكرون مر علينا أن الدم يقول الإمام عليه السلام يقول الدم يزيل البصاق يزيل الدم، ممكن بالبصاق يزيل الدم ويدير ما يطهر الموضع ممكن. مر علينا أن نفترض المني يمكن يجف ويفرك ويزول إذا أمكن، لكن يقول البول أن يكون الإزالة بالماء، وهذا معنى معسير فهمه واستظهار، لأن نعلم بالاستنجاء الغائط يمكن أن يزال بالأحجار وأمثالها من الأجسام المزيلة، أما الماء ماذا قال عنه الإمام؟ قال لا يزيله إلا الماء. فإذن هذا مو صعب استظهار هذا المعنى، عدنا بالاستنجاء أن البول لا يزال إلا بالماء وليس بغيره. فهذا التعبير الإمام الماء للإزالة يريد أن يقول به أن الإزالة لا يمكن أن تكون في البول بأي نحو كان، لابد أن تكون بالماء. فهذا مو تعليل حتى نعمم ونقول إذن كل النجاسات هكذا وإلى آخره، هذا الذي قالوه. لا لا، هي مو يما هاي، وإنما يريد يشترط علينا أن إزالة البول لابد أن تكون بالماء، هذا وجهه. حتى حينئذ ما راح يكون تعليل وتجي تقول لي اخو اذا هيك لا، كل النجاسات هي لابد ان نزيلها اولا ونطهرها، شنو خصوصيه للبول؟ لا، هاي خصوصيه للبول، الخصوصيه للازاله لابد ان تكون بالماء. هو التعليل لم يثبت انه خبر، يعني سيكون الكلام هو سالب بانتفاء الموضوع، لكن لازم نمشي، لازم نمشي مع المول، لا نهمل، اتحرموا طريقتنا، ما حتى إهمال للروايات، هذا خبر فيه سنده مجهول ذاك، لا، نحترم الروايات إلا ما قطعنا بكذبها، لا، وإلا سنخسر تراثا كبيرا. إذا لأجل هذا الطريقة المدرسية اللي تعلمناها، لا تعلموا الطريقة الذوقية، هاي المدرسية رأينا يعني أنه ما نجيب أسماء، لكن رأينا الفقهاء الذين اعتمدوا الطريقة المدرسية كيف تقلبت عندهم الفتاوى 180 درجة. هنا يقول لا محالة كذا، ويجي بعد مدة يقول لا محالة كذا، عكس ذاك الأول، صار تقلب. إذا تتعاملوا مثل صاحب الجواهر مع الروايات مع المسائل طريقة ذوقية وجدانية بمعونة الأدلة، لا أقول إهمال الأدلة طبعا، لا، سيكون الأكثر يعني دقة إن شاء الله تعالى. لذلك قلنا ويمكن فهم التعليل بأن إزالة البول، هذا وجه التعليل الأول للإزالة، هذا معنى لابد أن تكون بالماء دون غيره، وقد ورد هذا المعنى في الاستنجاء منه من البول، بينما رخص في إزالة الغائط بالأحجار، فاتخاذ الأشدة ومقياسا محل نظر. هذه كلها تأويلات لا نحتاجها، وأغلقنا الباب الآن على توسعة من المسألة، ذا التعليل أول للإزالة ثاني إنقاء خلص وكل النجاسات هكذا، لا، علمنا أن المسألة ليست بهذا الصدد، وإنما بيان أن البول لابد أن تكون إزالته بالماء. هذا إذن كلام في الحالة الثالثة التي انتهينا منها. الكلام الآن في الحالة الرابعة، ماذا بقي من الحالات؟ حالة غسالة بعد زوال العين يتعقبها طهارة المحل، لأن انتهينا في الثالثة من غسالة بعد زوال العين لكن لا يتعقبها طهارة المحل، الآن غسالة بعد زوال العين يتعقبها طهارة المحل، هذا ما هو حكمها؟ الحالة الرابعة أيضا الغسالة بعد زوال العين والتي يتعقبها طهارة المحل، حكى الشيخ الأنصاري قدس سره القول بطهارتها وعدم طهارة ما لا يتعقبه طهارة المحل عن السيد بحر العلوم قدس سره في مصابيحه، وقال وهو مراد كل من قال بأن الغسالة كالمحل بعدها، هكذا قسم عبر، ما قال لي طاهر لو نجس، قال الغسالة كالمحل بعدها، المحل بعدها الغسل شنو حكمه؟ تعقبته طهارة هو طاهر، ما تعقبته طهارة هو مو طاهر. قال إذن هو يقول بأنه إذا تعقبت الغسل طهارة فالغسالة طاهرة، مو اللي صرح إنه يقول طاهر، هذا صحيح. واختار السيد الخوي قدس سره هذا التفصيل أيضا، يعني بلحاظ تعقب طهارة المحل، حيث قال في تعليقته على العروة، قال الأظهر طهارة الغسالة التي تتعقبها طهارة المحال، فحكمها حكم ماء الاستنجاء المحكوم بالطهارة. سمع لنا بهذا الذيل لم نتفق معه، لكن المهم عنده هو هذا، أنه طهارة الغسالة التي يتعقبها طهارة المحال. كيف نستدل على هذا الحكم وهو الطهارة؟ الاستدلال حسب ما صنفته يمكن أن يكون تارة على نحو وجود المقتضي، يعني وجود الدليل على الطهارة، وتارة يكون على نحو وجود المانع من القول بالنجاسة، فإذا وجد مانع من القول بالنجاسة تتمسك بأصالة الطهارة، تتمسك باستصحاب الطهارة وتحكم بالطهارة. إذن هذا العنوان العام للتقريبات التي نريد أن نذكرها إن شاء الله. فالكلام قلنا في مقامين. المقام الأول على نحو المقتضي، يعني عندي دليل يقتضي القول بالطهارة، وهذا ننفرد به نحن طبعا مع شهيد الصدر قدس الله نفسه، لأن عندنا أن المتنجس لا ينجس، فهذا ما دام تفرض عنوانك شنو الغسالة بعد زوال العين، يعني الماء شيء لاقي متنجس، والماء القليل لا ينفعل بملاقاة المتنجس، فعلى القاعدة طهارة الغسالة، هذا ننفرد به نحن ومع سيد الصدر طبعا على القاعدة. فالمقتضي للطهارة موجود، لأني لا أقول بانفعال الماء إذا لاقه، لكن المشهور الذي يقول أن المتنجس ينجس هذا سوف لا يقول بهذا. إذن ما هي أدلته على الطهارة؟ هو عند أن المتنجس كالنجس ينجس، فإذن ما يقدر يقول بهذا، فما هي تقريباته على الطهارة؟ ستكون على نحو وجود المانع من القول بالنجاسة، عندي شيء يمنع أن أقول زين، ولما كان الأمر دائرا لا يخلو، قضية مانعة خلو لو طهارة لو نجاسة، فلما امتنع أن نقول بالنجاسة تعين القول بالطهارة مع جرائم طبعا قاعدة الطهارة واستصحاب الطهارة. هذا الفهرس العام إن شاء الله إن شاء الله يأتي في الدرس المقبل بإذن الله تعالى. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا القاسم محمد وعلى آله الطاهرين. اللهم صل على محمد وعلى آله الطاهرين.